قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حقا نرتجي منه الهدايا حلو المذاق من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، هو الذي يبدئ ويعيد ولا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، قهر خلقه جميعا بقدرته فالكل له عبيد، ودلهم على طريق الضلالة والهدى فمنهم شقي وسعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم المؤمن هو أعز مخلوق لله على وجه هذه الأرض أيها الأحباب. نعم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف حول الكعبة فينظر إليها معظما ومجلا، ثم يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر وقال الألباني حسن صحيح، يبين مكانة المؤمن عند الله عز وجل. وهذه المكانة أيها الأحباب ليست لنسب ولا لشرف مكانة ولا لمال، ولكنها للهدى والنور الذي امتن الله به على خلقه وعباده من هذه الأمة، ألا وهو القرآن. هذا الهدى وهذا النور الذي جعله الله بيانا وتبيانا لكل شيء لهذه الأمة، هو موطن العزة، هو موطن الشرف، هو موطن الكرامة، هو موطن التفضيل، هو موطن الحرمة الذي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، للمؤمنين من هذه الأمة. نعم أيها الأحباب، القرآن هو موطن عزنا، هو شرفنا، هو كرامتنا، هو فخرنا، القرآن أيها الأحباب، لأن الله عز وجل أنزله معجزة باهرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون مؤيدا له ثابتا لنبوته، ويكون منهاجا للأمة وللدنيا من بعده. هذا هو القرآن أيها الأحباب. ولذلك نحن ندعوكم لنعيش معا مع قصة آية. نعم، قصة آية نغور ونسبح معها في بحر القرآن الزاخر الذي لا غور له ولا ساحل له، ننهل من معينه الرقراق، ونضع أصبعنا على بعض ما فيه من إعجاز، ما في هذا القرآن العظيم من إعجاز. نستخرج اللؤلؤ والدرر واللآلئ من هذا البحر الزاخر. نعم، مع قصة آية لنستخرج اللآلئ والدرر من الدروس والعظات والعبر، من الدروس والعظات والعبر، ونتلمس الطريق والمنهج لنصل إلى الفلاح والنجاح والسعادة والفوز في الدنيا والفوز في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحباب، قصة آية نعيش معها، نستخرج هذه الدروس، نتلمس منها الطريق، ونتعلم منها منهج الحياة ومنهج الفلاح عند الله جل في علاه. نعم نزداد بها يقينا مع قصة آية، نزداد بها يقينا وإيمانا بالله، نزداد بها توثقا بفلاحنا وعزنا بطريق وسبيل الله جل في علاه، نزداد بها توثقا من أن الأمان والطمأنينة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة مع القرآن لا غير القرآن. نعم أيها الأحباب، قصة آية نعيش معها، نتدبر ونتأمل، لعل الله عز وجل أن يرزقنا معها زيادة في اليقين ونورا في القلب، وطريقا نتحول به إلى طريق الله جل في علاه، لنكون في حياتنا الدنيا في جنة مع القرآن، طريقا إلى جنات الله عز وجل عند ما نقف بين يدي الرحمن جل في علاه. أيها الأحباب، قصة آية نعيش معها لنزداد ونتلمس طريق التوحيد الحق، ونتزود بزيادة يقين في نبوة النبي الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ونستخرج الدروس من هذا القرآن العظيم من خلال الآية التي سنعيش معها. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان أيها الأحباب، فقرآننا هو نورنا، هو حياتنا، هو ضياؤنا، هو نافذتنا إلى الخير وإلى السبيل وإلى الفلاح وإلى النجاة. مع هذا القرآن نعيش مع قصة آية، مع قصة آية، وإذا كان الأمر كذلك ننتهل منها ما ننتهل مما ذكرنا، فلا بد أن نعي بعض الأصول نؤصلها بداية قبل أن نقف مع هذه القطوف من كتاب ربنا جل في علاه. الأصل الأول أن القرآن منة الله عز وجل ومعجزة الله عز وجل لنبيه ولأمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثاني أن الله حفظ القرآن وتعهد بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا القرآن أنزل من اللوح المحفوظ بأمر الله وبحفظ الله إلى السماء الدنيا كاملا في ليلة القدر، كما قال لنا ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا أي مجزأا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق رسول الوحي، أمين الوحي، عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى أمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، ليبلغه إلى الأمة وإلى الدنيا بأسرها صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل حفظ القرآن حتى من تصنف الشياطين، فالله جعل مع بداية النبوة والرسالة لحبيبه المصطفى حفظا للسماء لتحفظ هذه الدرة العظيمة القرآن من تصنف الشياطين. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حفظ القرآن حفظه الله، وعهدة حفظه هي عهدة الله له جل في علاه. نزل القرآن منجما، ونزل على ضربين، ضرب من باب الابتداء وضرب من باب النزول في مناسبة حادثة أو سؤال، وهذا النوع الثاني أو الضرب الثاني هو ما يسميه العلماء سبب النزول. فالقرآن نزل ابتداء وموافقا لحادثة أو لسؤال كما قال الجعبري وغيره من علماء علوم القرآن. وسبب النزول الذي هو الضرب الثاني هو نزول قرآن في وقت حدوث حادثة أو سؤال سؤال، كما صح عند البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة إذ مر بنفر من اليهود، فقالوا أي اليهود سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه لا تسألوه لعله يأتي بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام أحدهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ ما الروح؟ يقول ابن مسعود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت، أي ابن مسعود يقول، فعلمت أنه يوحى إليه، حتى إذا سري عنه قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي أن الله أنزل عليه حينما سئل هذا السؤال الوحي بالقرآن. فنزول الآية أو الآيات وقت وقوع الحادثة أو اتيان السؤال إلى رسول الله يسمى سبب النزول. وسبب النزول خاصة من القرآن له أهمية عظيمة، فمعرفة السبب يورث معرفة أو العلم يورث العلم بالمسبب، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيعطينا فهما وتحقيقا وإثباتا لمعنى الحقيقي المقصود من الآية. وهذا يبين لنا من أمثلة، منها في قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الناظر للمعنى اللغوي يرى أن هذا يعطي الإيحاء بأن التوجه إلى القبلة ليس مقصودا وليس شرطا، وأن صلاتك يا عبد الله صحيحة في الحضر والسفر دون توجه أو دون استقبال قبلة، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع، فالإجماع على شرط استقبال القبلة لصحة الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فقد بين لنا سبب نزول هذه الآية الحسم في هذه القضية، فجاء في سبب نزولها أنها نزلت في تلق أو الصلاة على الراحلة في السفر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أنها جاءت في من لا يستطيع أن يتلقى أو يستقبل القبلة أو يعرف الوجه للقبلة فيصلي حيثما يستطيع أن يجتهد باجتهاده لأنه لا يمكن أن يدرك ذلك، فجاء السبب ليبين أن فأينما تولوا أو قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله نزلت بخصوص نافلة السفر، ليست بخصوص الصلاة عامة، ليست بخصوص الصلاة عامة، فالصلاة عامة شرط فيها استقبال القبلة ويجب على العبد أن يتحرى استقبال القبلة. فمعرفة سبب النزول ساعد وبين أن هذه الآية لا تؤخذ على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بنافلة السفر أو بما اجتهد فيما لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو يعرف وجهة القبلة، كمن يصلي في الصحراء وليس معه بصلة أو خلافه فيجتهد في الصلاة ثم إذا أدرك القبلة هل يعيد أو لا يعيد، هذا خلاف بين العلماء ليس محله الآن. ثم مثل آخر في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
هو مصحف للقلب والأرواح غار.
فهم بعض أهل العلم ومنهم صحابة أن المقصود هنا أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب ولا بشرط ولا بركن لصحة الحج، فجاء عروة على سبيل المثال ليسأل أمنا عائشة عن هذا، فقالت له: هذا فهم غير صحيح، الذي يفهم أن هذا لا يوجب السعي بين الصفا والمروة ليس على ضابط صحيح وليس موفقا في فهمه، لأن لو كان الأمر كذلك لقال الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، فهي ضليعة في اللغة العربية، وهذا السبب في النزول. بين أن الصفا والمروة ركن أو واجب كما قال بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنها سنة استنادا على الفهم اللغوي لهذه الآية، بعضهم ذهب إلى أنها سنة، ولكن معرفة أو الحديث الذي صح عند البخاري عن أمنا عائشة حول هذا التفسير أنها قالت لو كان الأمر كذلك، أي أنها سنة وليست بركن أو بواجب، لكان القول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم نأتي إلى مثل ثالث وأخير حتى لا يضيع الوقت منا، في قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه أول من لقب بالسلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وعمرو بن معد كرب فهم من هذه الآية أنها على إطلاقها، فأن الذي اتقى ربه، فهموا أن الذي يتقي ربه ويعمل الصالحات ويحسن ليس عليه جناح في أي شيء يأكله أو يشربه، وعلى هذا أسسوا أو فهموا أن شرب الخمر ليس بحرام على من يتقي ربه ويعمل الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن والله يحب المحسنين. إذن فهموا من هذه الآية هذا الفهم، ولكن معرفة سبب نزول هذه الآية يجلي هذا الفهم. وسبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة حينما نزل تحريم الخمر تساءلوا، إذن أصحابنا وإخواننا الذين كانوا معنا قبل نزول هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، كيف يكون الأمر معهم وقد قاتلوا في سبيل الله؟ إذا كان الخمر نجس ورجس فكيف يكون الأمر معهم إذا كانوا ماتوا وكان الخمر مباحا في وقتها؟ فنزلت الآية تبين أن الذي قام على الأمر بما أمر الله ولم ينزل إليه أمر التحريم فليس عليه جناح فيما أكل وفيما طعم وفيما شرب طالما لم يصله الأمر بالتحريم. يبقى تخصيص الآية في سبب نزولها هنا إلى من كانوا يأكلون ويشربون وهم على إيمان قبل أن يصلهم التحريم، أما من وصله التحريم فلا يعد من الإيمان ولا من التقوى ألا يعمل بهذا التحريم. هذه بعض النماذج والأمثلة لتبين أهمية معرفة سبب النزول. كما ذكرنا نعيد ونقول لنؤكد ونبين هذا الأصل أن القرآن نزل ابتداء ونزل موافقا أو لوقت حادثة أو نزل في وقت حادثة أو سؤال، وهذا النوع الثاني هو الذي يسمى سبب النزول. أيها الأحباب، قد يقرأ بعضنا أو يطلع بعضنا أو يسمع بعضنا أن بعض الآيات جاءت فيها معان أو أسباب متضاربة بعضها مع البعض، وهذا لا يكون أبدا، فالقرآن على منهج واحد والفهم الصحيح إذا صح يتفق بعضه مع بعض. فإذا جاء بعض ما يبدو أنه تعارض، مثل أن يقال مثلا في قول الله عز وجل في نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهمها ابن عمر فقال نزلت في من يأتي النساء فيه، والحديث في البخاري ولم يكمل ما بعد فيه، فبعض أهل العلم قال أنه يأتي النساء في دبرها، وابن عمر نفسه بعد ذلك قال هل يفعل ذلك مسلم وعلى أي الأحوال. سبب نزول للآية ثبت بما هو أدق من هذا السبب أو من هذا القول، إن هذا اجتهاد من ابن عمر، فهم لابن عمر. أما ما رواه البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن اليهود قالت من كان يأتي المرأة من كان يأتي النساء من ضبورها في قبولها أن يأتي النساء في موضع الحرف في فرج المرأة ولكن من الضبر من الخلف يأتي الولد أحول يأتي الولد أحول فنزل قول الله جل في علاه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن جابر يحكي ما جاءه عن رسول الله فهو لا يجتهد وإنما ينقل أنها نزلت في اليهود الذين قالوا كذا فهذا القول هو الراجح وهو الثابت لأنه يحكي ما ورد عن رسول الله. أما قول ابن عمر فهو اجتهاد ابن عمر فيطرح ويؤخذ بالقول المباشر في القضية. وقد يكون هناك قول راجح وقول مرجوح قول راجح وقول مرجوح كما جاء في مناسبة سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى جاء في سببه عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين فجاءت امرأة فقالت أحسب أن شيطانك قد تركك يا محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. والمشهور كما قال ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري المشهور قصة الجر الكلب الصغير الذي دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل تحت سريره فمات فامتنع جبريل عن دخول البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمة له يا خولة قال لها ما بال بيتنا لا يأتيني جبريل يا خولة فقالت خولة في نفسها أنظف البيت فنظفت البيت وهي تدخل المكنسة تحت السرير فوجدت الجر فأخرجته وهو ميت فجاء جبريل تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ولحيته تصب عرقا فعلمت أنه أوحي إليه أي جاءه جبريل. هذه قصة مشهورة ولكنها ليست هي الراجحة لأن سند هذه القصة ضعيف فالراجح والثابت هو ما ورد عن جندب والله تعالى أعلم. يبقى هناك الأمر الأول إذا كان الذي يروي القصة أو يروي سبب النزول حاضرا أو ناقلا لهذا السبب فيؤخذ به ويطرح الاجتهاد من غيره. إذا كان الأمر بتعلق بضعيف وصحيح يؤخذ بالصحيح. وقد يكون هناك أيضا شاهد يحضر الوقعة كما ذكرنا في حديث ابن مسعود مع رسول الله وهو يمر على نفر من اليهود يسألونه عن الروح. ورد رواية أخرى عند الترمذي وأحمد قال فيها أن عن ابن عباس أن المشركين سألوا اليهود أن يعطوهم شيئا يسألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجزوه به فقالوا له اسألوه عن الروح. ومعنى ذلك إذا كان المشركون هم السائلون فمعنى ذلك أنها في مكة ولكن الحاضر للقصة وهو ابن مسعود روى ما كان في المدينة وهو الراجح وهو الثابت لأن الراوي أي الصحابي الراوي كان حاضرا للقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ هذا القول كسبب ويطرح الآخر. أيها الأحباب هذه نماذج لبعض ما قد يرد حول أسباب النزول. وأيضا لابد أن نعلم أن الابتداء هو أصل القرآن فالقرآن لم ينزل كله بسبب نزول ولكنه نزل لتأسيس العقيدة ولمعالجة المشاكل ولتثبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتربية الأمة وسبب أيضا ونزل بسبب النزول كما ذكرنا فالقرآن يجمع بين هذا وذاك. وسنعيش إن شاء الله تعالى أيها الأحباب مع نماذج نقتطفها من بحر القرآن الزاخر من بستانه العامر نقتطف ظهورا نعيش معها كنماذج وأمثلة نرى من خلالها العظات والعبر نرى من خلالها مواطن الإعجاز في القرآن نستخرج من خلالها أصول التربية والمنهج لهذه الأمة لعل الله عز وجل أن ينفعنا ويبدل حالنا بهذا العلم إلى خير حال وإلى أفضل حال وأن يكون هذا الباب وهذه اللقاءات عونا لنا على أن نتقرب إلى الله أكثر وأن نتعلق بحبل الله أكثر وأن نصلح من حالنا وحال أهلينا وأولادنا أكثر وأن نكون إلى الله أقرب. الله أسأل أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا في ذلك وأن يوفقنا إلى الانتفاع بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ إن شاء الله تعالى أيها الأحباب مع أول آيات نزلت من القرآن الكريم لنرى فيها عظمة القرآن وجلال الرحمن جل في علاه فيما أصل وأسس لنبيه ورفع قدر نبيه بهذا القرآن. سنرى ذلك من خلال هذا الموقف الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل. فالله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته وأن يوفقني وإياكم إلى مرضاته وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية للنهاية، فتدبروا ما قد حكى حكاه بكل آية. هو مصحف للقلب والأرواح غايا.